بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا
والنازعات غرقا يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها غرقا أي نزعا بشدة. الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار إذا دعت الروح إلى الفروج تناديها بأقبح الأوصاف، تقول الملائكة للروح الكافر أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى غضب الله وما أشبه هذا من الكلام، فتنفر الروح، لا تريد أن تخرج إلى هذا وتتفرق في الجسد والعياذ بالله، حتى يقبضوها بشدة ينزعوها نزعا. تكاد يتمزق الجسد منها من شدة النزع. إذن النازعات غرقا هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار تنزعها بشدة.
والناشطات نشطا،
والناشطات نشطا يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق كالأنشوطة، وأظنكم تعرفون الأنشوطة الربط الذي يسمونه عندنا التكة وما أشبه ذلك من الكلمات، يعني يكون ربطا بحيث إذا سللت أحد الطرفين انفكت العقدة، هذا ينحل بسرعة وبسهولة. فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين تنشطها نشطا أي تسلها برفق، فإن الملائكة إذا نزلت لقبضها تبشرها أخرج أيتها النفس الطيبة كان في الجسد الطيب أخرجي إلى رضوان الله وما أشبه هذا من الكلام الذي يهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفت فتخرج بسهولة. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، فقال ليس الأمر ذلك، ولكن المؤمن يعني إذا جاءه أجله يبشر برحمة من الله ورضوان فيحب لقاء الله، لأنه في تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقها فيفرح، كما يفرح أحدنا إذا قيل له أخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح القصر المشيد الطيب فيفرح فيحب لقاء الله. والكافر والعياذ بالله بالعكس، إذا بشر بالغضب والعذاب فإنه يكره أن يموت، يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إذن والناشطات نشطا الملائكة لتقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر.
والسابحات سبحا،
فالسابحات سبحا يعني أيضا الملائكة تسبح بأمر الله أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء، وكما قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار كل في فلك يسبحون، فالمعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهم أي الملائكة أقوى من الجن والجن أقوى من البشر. انظر إلى قوله تعالى عن سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني إذا مدت طرفك ثم رجعته فقبل أن يرجع إليك آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال العلماء إنه حملته الملائكة حتى جاءت به إلى سليمان. من أين؟ من اليمن، سليمان بالشام بلحظة. فدل هذا على أن قوة الملائكة أكبر بكثير من قوة الجن، وقوة الجن أكثر من بني آدم، لأنه يعني لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبع من اليمن إلى الشمال قبل يعني مدة طويلة. الحاصل أن الملائكة تسبح بأمر الله عز وجل بما يأمرها به.
فالسابقات سبقا،
والسابقات سبقا أيضا هي الملائكة تسبق إلى أمر الله عز وجل. ولهذا كانت الملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. قال الله تعالى في وصف ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم سباقون إلى أمر الله عز وجل بما يأمرهم، لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم وقدرتهم على فعل أوامر الله عز وجل.
فالمدبرات أمرا،
فالمدبرات أمرا أيضا وصف للملائكة تدبر الأمر، وهو واحد الأمور، يعني أمور الله عز وجل لها ملائكة تدبرها. ولننظر، جبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به على الرسل. إسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة، ينفخ في الصور فيفزع الناس ويموتون ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون، وهو أيضا من حملة العرش. ميكائيل موكل بالقطر والنبات، بالمطر والنبات. ملك الموت موكل بالأرواح. مالك موكل بالنار. رضوان موكل بالجنة. عن اليمين وعن الشمال قعيد موكل بالأمال. كل يدبر ما أمره الله عز وجل به، فالمدبرات أمرا. إذن هذه الأوصاف كلها لمن؟ هذه الأوصاف للملائكة، للملائكة على حسب أعمالهم. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة لأنهم من خير المخلوقات، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وله شأن عظيم، لا يقسم الله بشيء إلا وله شأن عظيم، إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل.
يوم ترجف الراجفة،
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هذه يوم ترجف متعلقة بمحذوف والتقدير: اذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم. ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وهما النفختان في الصور. النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم، يقوم الناس من قبورهم مرة واحدة. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم الساهرة.
تتبعها الرادفة،
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هذه يوم ترجف متعلقة بمحذوف والتقدير اذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم، ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، وهما النفختان في الصوت. النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله، والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم، يقوم الناس من قبورهم مرة واحدة. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
قلوب يومئذ واجفة،
قلوب يومئذ واجفة، وهذه قلوب الكفار واجفة أي خائفة خوفا شديدا.
أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
أبصارها خاشعة يعني ذليلة لا تكاد تحتق أو تنظر بقوة، ولكنه قد غضت أبصارهم والعياذ بالله لذلهم. قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي.
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة،
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. قال الله تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم، ولهذا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وهذا كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط كن، ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة، إلا واحدة كلمح بالبصر. والله عز وجل لا يعجزه شيء، فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
هل أتاك حديث موسى،
قال الله تعالى هل أتاك حديث موسى، والخطاب في قوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان. حديث موسى وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وقد ذكروا يعني هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين، في موضعين أحدهما في الأحزاب في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، والثاني في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم. وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره، لأن موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبي الأنبياء وأشملها وأوسعها. وفي قوله هل أتاك حديث موسى تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة.
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون.
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
فرعون كان ملك مصر وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره. قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل. وقوله بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله طوى اسم للوادي. اذهب إلى فرعون إنه طغى.
فقل هل لك إلى أن تزكى.
فقل هل لك إلى أن تزكى. الاستفهام هنا للتشويق، تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد. وأصل الزكاة النمو والزيادة، وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد. ومنه قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
وأهديك إلى ربك فتخشى.
وأهديك إلى ربك أي أدلك إلى ربك، أي إلى دين الله عز وجل الموصل إلى الله. فتخشى أي فتخاف الله عز وجل على علم منك، لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد. وهذا هو الفرق بين الخشية والعلم والخوف. الفرق بينهما أن الخشية عن علم. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فهو خوف مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم، ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهمه، قد يرى في الليلة الظلمة شبحا لا حقيقة له فيخاف منه. فهذا خوف مبين على ذعر مبين على وهم، لكن الخشية تكون على العلم. وأهديك إلى ربك فتخشى.
فأراه الآية الكبرى.
فأراه الآية الكبرى أي فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره الله به هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية، كما هو ظاهر الإنسان لا يقبل من أحد دعوة إلا ببينة، جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه. وهنا قال فأراه الآية الكبرى، يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى. فما هي هذه الآية؟ الآية أن معه عصا من خشب من فروع الشجر كما هو معروف، كان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى، ثم يحملها فتعود عصا. وهذا من آيات الله أن شيئا جمادا إذا وضع على الأرض صار حية تسعى، وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى، وهي أنه عصى من جملة العصيان. فأراه الآية الكبرى، وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير عيب، أي بيضاء بياضا ليس بياض البرص، لكنه بياض جعله الله آية. إنما بعثه الله بذلك بالعصا واليد، لأنه كان في زمن موسى السحر منتشرا شائعا، فأرسله الله عز وجل بشيء يشبه السحر لكنه ليس بالسحر حقيقة، من أجل أن يغلب السحر على الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الطب انتشارا عظيما، فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برا. إذا جاء إليه بشخص فيه عاهة أي عاهة تكون مسحه بيده ثم برأ بإذن الله، يبرئ الأكمة والأبرص، مع أن البرص لا دواء له، لكن هو يبرئ الأبرص بإذن الله عز وجل، يبرئ الأكمة الذي خلق بلا عيون يبرئه. أشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله، يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة. وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله، يخرجهم من أي مكان من قبوره، يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيا. هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه. ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس. قال أهل العلم أما رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة، ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان، فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان بعضهم يعاون بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله. حينئذ نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أرى فرعون الآيات الكبرى، ولكن هل انتفع بالآيات؟ لا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية والعياذ بالله.
فكذب وعصى،
فكذب وعصى، كذب الخبر وعصى الأمر، يعني قال لموسى إنك لست رسولا، بل قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وعصى الأمر، فلم يمتثل أمر موسى ولم ينقض شرعه،
ثم أدبر يسعى.
ثم أدبر يسعى. أدبر أي تولى مدبرا، يسعى حثيثا.
فحشر فنادى.
فحشر فنادى، حشر الناس أي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة والسلام.
فقال أنا ربكم الأعلى.
فقال أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله، قال لقومه أنا ربكم الأعلى، يعني لا أحد فوقي، لأن الأعلى هذه اسم تفضيل من العلو. فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله أنا ربكم الأعلى، وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع، يقول لقومه في فيما قال لهم، لأنه قال لهم أقوال كثيرة، هذه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فما الذي حصل؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به، وأورث الله مصر ملك مصر بني إسرائيل الذي كان يستضعف عليه.
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله تعالى أخذ عزيز المقتدر نكال الآخرة والأولى، يعني أنه نكل به في الآخرة وفي الأولى، فكان عبرة في زمنه وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة. كل من قرأ كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به، وكيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان، فصار أهون على الله تعالى من كل هي.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن الانقياد له، عبرة، عبرة لمن يخشى أن يخشى الله عز وجل. فمن كان عنده خشية من الله واتبع وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا، فإنه يعتبر يأخذ من ذلك عبرة.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها.
لأنتم أشد خلقا أم السماء، يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده، وأراد بهذا الاستفهام تقرير إمكان البعث، لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البعث وقالوا من يحيي العظام وهي رميم. فيقول الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب معلوم لكل أحد أنه السماء، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بناها، هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله أم السماء ثم يستأنف
فيقول بناها. فالجملة استنافية لبيان عظمة السماء، بناها أي بناها الله عز وجل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة قاف أنه بناها بقوة، في سورة الداريات أنه بناها بقوة، فقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسوين.
رفع سمكها فسواها،
رفع سمكها فسواها، رفعه يعني عن الأرض، ورفعه عز وجل بغير عمل كما قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل إن ترونها. فسواها أي جعلها مستوية وجعلها تامة كاملة كما قال تعالى في خلق الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، أي جعلك سويا تام الخلقة. فالسماء كذلك سواها الله عز وجل.
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطشه أي أظلمه. فالليل مظلم، قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وأخرج ضحاها بينا بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب بمغربها.
والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها.
والأرض بعد ذلك دحاها، الأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماوات والأرض دحاها. وبين هذا الدح بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء كما قال الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء الدخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالأرض مخلوقة من قبل السماء لكن دحوها إخراج الماء منها والمرعى كان بعد خلق السماوات.
والجبال أرساها،
والجبال أرساها أي جعلها راسية في الأرض تمسك الأرض لئلا تضطرب بالخلق.
متاعا لكم ولأنعامكم،
متاعا لكم ولأنعامكم أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب. ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها.
فإذا جاءت الطامة الكبرى،
ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه فقال عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى وذلك قيام الساعة. وسماها طامة لأنها داهية عظيمة تضم كل شيء سبقه، كبرى يعني أكبر من كل طامة.
يوم يتذكر الإنسان ما سعى،
يوم يتذكر الإنسان ما سعى. بيان لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى. كيف يتذكر؟ يتذكره مكتوبا، مكتوبا عنده يقرأه هو بنفسه. يقرأه هو بنفسه قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما سأل أي ما عمل. أما اليوم فإننا قد نسينا ما عمل. عملنا أعمالا كثيرة منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء، لكن كل هذا نساء في يوم القيامة يعرض علينا هذا في كتاب ويقال اقرأ كتابك أنت بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، فحينئذ يتذكر ما سعى. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
وبرزت الجحيم لمن يرى.
وبرزت الجحيم لمن يرى، أعاذنا الله وإياكم منها. برزت أذهرت، تجيء تقاد لسبعين ألف زمام، كل زمام فيه سبعون ألف ملك يقودونها. إذا ألقي منها الظالمون مكان ضيق مقرنين دعوا هنالك ثبورا، تأتي والعياذ بالله لمن يرى ويبصر فتنخلع القلوب ويشيب المولود.
فأما من طغى.
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذان الوصفان هما وصفان أهل النار. الطغيان وهو مجاوزة الحد وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان. فإذا قال قائل ما هو الطغيان، قلنا الطغيان مجاوزة الحد كما ذكرناه آنفا. مجاوزة الحد بماذا؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهذا هو الطاغوت، هذا هو الطاغوت لأنه تجاوز حده. أنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع الأنعام، أنت مخلوق لعبادة الله، فاعبد الله عز وجل، اعبد الله، فإن لم تفعل فقد طغيت. هذا هو الطغيان، ألا يقوم الإنسان بعبادة الله.
وآثر الحياة الدنيا.
وآثر الحياة الدنيا هما متلازمان، فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا لأنه يتعلل بها عن طاعة الله، يتلهى بها عن طاعة الله. إذا أذن الفجر آثر النوم على الصلاة، إذا قيل له اذكر الله آثر له على ذكر الله، وهكذا.
فإن الجحيم هي المأوى.
فإن الجحيم هي المأوى أي هي مأوى، والمأوى والمرجع والمقر، وبئس المقر مقر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
وأما من خاف مقام ربه يعني خاف القيامة بين يديه، لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا أقر قال الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الذي خاف هذا المقام ونهى النفس عن الهوى أي عن هواها، والنفس أمارة بالسوء لا تأمر إلا بالشر، ولكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس المطمئنة، لأن للإنسان ثلاثة نفوس: مطمئنة وأمارة ولوامة، وكلها في القرآن. أما المطمئنة ففي قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما الأمارة بالسوء ففي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما اللوامة ففي قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والإنسان يحس بنفسه بهذه الأنفس، يرى في نفسه أحيانا نزعة خير، يحب الخير يفعله، هذه هي النفس المطمئنة. يرى أحيانا في نفسه نزعة شر يفعله، هذه نفس أمارة بالسوء. تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلوم على ما فعل، فتجده يندم على ما فعل من المعصية، أو لوامة أخرى تلومه على ما فعل من الخير والعياذ بالله. فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير، ويقول: كيف أصاحب هؤلاء الذين صدوني عن حياتي، عن شهواتي، عن لهوي وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة بالسوء مرة، وتلوم المطمئنة مرة أخرى، فهي في الحقيقة نفس بين نفسين، تلوم النفس الأمارة بالسوء إذا فعلت السوء وتندم الإنسان، قد تلوم النفس المطمئنة إذا فعلت الخير، نسأل الله العافية.
فإن الجنة هي المأوى،
فإن الجنة هي المأوى، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هكذا جاء في القرآن، وجاء في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت، يدركها قبل أن يموت. كيف ذلك؟ إذا حضر الأجل ودعت الملائكة النفس للخروج، قالت: يا أخرج يا أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله، وتبشر النفس بالجنة. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليك. متى يقولون؟ حين التوفى. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيبشر في الجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة. ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس الأمر ذلك، كلنا يكره الموت في مقتضى الطبيعة، ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله، أحب الموت وسهل عليه. وإن الكافر إذا بشر والعياذ بالله بما يسوء عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه، تفرقت في جسده حتى ينتزعوها منه كما ينتزع السبوط من الشعر المبلول. والشعر المبلول إذا جر عليه السبوط، هو معروف عند الغزالين يكاد يمسك من شدته سحبه عليه. هكذا هو الكافر والعياذ بالله تتفرق بجسده لأنه تبشر بالعذاب تخاف. ولهذا يوجد بعض الناس والعياذ بالله يسود وجهه ولونه في الحياة أحمر. وحدثني من أثق به وأقسم لي أكثر من مرة وهو ممن يباشرون تفصيل الموتى والله مرت علي حالتي مر علي حالته لا أنساهما أبدا. فقل غسلت اثنين لكن بينهما زمن. يقول فالوجه أسود والبدن طبيعي أسود يقول مثل الفحم والعياذ بالله. اثنين يقول أنا أشهر عليهم لأنه يبشر بما يسوء والعياذ بالله. والإنسان إذا بشر بما يسوء تغير. فالجنة اللهم إننا نسألك أن نكون من أهلها جميعا الجنة من فضلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم إن الإنسان قد يدركها قبل أن يموت بما يبشر به. ولا يخفى علينا ما جاء في السيرة النبوية أن أنس بن النضر أظنه أنس بن النضر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد أجد ريح الجنة دون أحد. وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي وجدان حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله إن بعض الناس قد يدرك الآخرة وهو في الدنيا ثم انطلق فقاتل وقتل رضي الله عنه. الحاصل إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك يعني يسألك الناس كما قال تعالى في آية أخرى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: سؤال استبعاد وإنكار وهذا كفر. كما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة واستعجلوها وقد قال الله عن هؤلاء يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليستعد لها وهذا لا بأس به. وقد قال رجل من النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. فالناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال. إنما مهما كانت نياتهم ومهما كانت أسئلتهم علم الساعة عند الله.
فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها.
علم الساعة عند الله. ولهذا قال فيما أنت من ذكراها يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة. لماذا؟ لأن علمها عند الله. علمها عند الله كما قال تعالى في آية أخرى قل إنما علمها عند الله. وقد سأل جبريل وهو أعلم الرسل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر قال أخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما المسؤول عنها بها أعلم من الساعة. يعني أن إذا كان خائفا عليك فأنا خائف عليك وإذا كان أعلم الملائكة وأعلم البشر لا يعلمان ما في الساعة فما بالك بمن دونهم بمن دونهما. وبهذا نعرف أن ما يشيره بعض الناس من أن الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي كذا في زمن معين كله كذب، نعلم أنهم كذبا في ذلك لأنهم لا يعلمون الساعة، ما لا يعلمها إلا الله عز وجل.
إنما أنت منذر من يخشاها.
إنما أنت منذر من يخشاها، يعني ليس عندك علم منها ولكنك منذر، منذر من يخشاها أي يخافها وهم المؤمنون. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا أقول أنت لا تسأل ماذا تموت ولا أين تموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال، أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون. ومهما طارت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، بل كما قال تعالى هنا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو على أي حال تموت. وأريد بقولي على أي حال ليس أريد بس أريد هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم، لا، على أي حال تموت في العمل، هذه النقطة. فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الأكساد، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكل، وكم من إنسان لبس قميصا وزرع زرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله، هذا أمر مشاهد بحوادث بغتة. أي حال أن تنظر الآن وفكر على أي حال تموت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة والإنابة. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار من استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى، واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، لتحكم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد. ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والاستغفار من الهدى. لذلك أوصي نفسي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يفجعنا من الموت. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة.
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
كأنهم يوم يرونها أي يرون القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. لو سألتكم الآن كيف ما مضى من السنوات عليكم، هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ نعم، كأنه يوم واحد، لا شك، لا شك أنه كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاثة أشياء: يوم مضى فهذا قد فاته، ويوم مستقبل لا يدري أيدركه أو لا يدركه، ووقت حاضر هو المسؤول عنه، الوقت الحاضر. أما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات، هلك عنك، اللي مضى هلك عنك. والمستقبل لا تدري أتدركه أم، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. أسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة، إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى عبس أي كلح في وجهه، يعني استنكر الشيء في وجهه. ومعنى تولى أعمى، والمراد بالأعمى في قوله أن جاءه الأعمى عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلامهم. ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا لإسلام من تحتهم، وكان طمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شديدا. فجاء هذا الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا أنه كان يقول: علمني مما علمك الله، ويستقرئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه رجاء طمعا في إسلام هؤلاء العظماء، وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء الشياطين يزدرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى. هنا عندك السؤال، كأنه خاف أن يزدروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل على مثل هذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين: الأمر الأول الرجع في إسلام هؤلاء العظماء، والأمر الثاني أن لا يزدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عنده. ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس احتقارا لابن أم مكتوم، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه إلا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء، بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه. هذا ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وما يدريك لعله يزكى.
قال الله تعالى: وما يدريك، أي أي شيء يدريك أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه، لعله أي لعل ابن أم مكتوم يزكى أي يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله. فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه أو يتذكر فتنفعه الذكرى، يعني وما ذيك لعله يتذكر أي التوبة فتنفعه الموعظة. فإنه عليه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر.
أما من استغنى فأنت له تصدى.
وما عليك أن لا يزكي. أما من استغنى يعني استغنى بماله لكثرته، استغنى بجاهه لقوته، فهذا فأنت له تصدق أي تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه.
وما عليك ألا يزكى.
وما عليك ألا يزكى يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني، لأنه ليس عليك إلا البلاغ. فتجدون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بين أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء. قال وما أدريك لعله يزكى، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليه منهم شيء. وما عليك أن لا يزكى يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى، لأن إثمه عليه وليس عليك إلا البلاغ.
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا مقابل قوله أما من استغنى فأنت له تصدق، أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه. فأنت عنه تلهى أي تتلهى عنه وتتغافل. لماذا؟ لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم يحتلون.
كلا إنها تذكرة.
كلا يعني لا تفعل مثل هذا. ولهذا نقول إن كلا هنا حرف رجع وزجر، أي لا تفعل مثل ما فعلت. إنها تذكرة، إنها أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرة، أي تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب.
فمن شاء ذكره.
فمن شاء ذكره كيف من شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جعل للإنسان خيار، الخيار قدرا، وأما شرعا فلا، جعل له الخيار بين أن يؤمن ويكفر. أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس الإنسان مخيرا شرعا بين الكفر والإيمان، بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو مخير. وليس كما يزعم بعض الناس مسيرا مجبرا على عمله، بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيره. الإنسان حقيقة مخير، ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره مثل أن يكون مكرها فإنه لا عبرة بفعله. المهم أن الله يقول فمن شاء ذكره، أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، يعني ومن شاء لم يذكر. والموفق من وفقه الله عز وجل.
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف مكرمة معظمة عند الله. والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيف، وهي ما يكتب فيه القول. هذه صحف بأيدي سفرة، السفرة الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتب، مأخوذة من السفر أو من السفر وهو الكتاب، كقوله تعالى فمثل الثمار يحمل أسفارا. وقيل السفرة الوسطى بين الله وبين خلقه، من السفير وهو الواسطة بين الناس. ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم، قال وكنت السفير بينهما، أي الواسطة. المهم من السفرة هم الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبة يكتبون، وسموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق. فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الخلق في نزول في النزول بالوحي. والكتبة الذين يكتبون ما يعلم الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل، والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته. بأيدي سفرة كرام بررة، كرام في أخلاقهم، كرام في خلقتهم أيضا، لأنهم على أحسن خلقة وعلى أحسن خلق. ولهذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يكفرون. هذه الآيات كما سمعتم فيها تأديب من الله عز وجل للخلق أن لا يكون همهم هما شخصيا، بل يكون همهم هما معنويا، وأن لا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه ولا عظيما لعظمته ولا قريبا لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله، الفقير والغني، الكبير والصغير، القريب والبعيد. وفيها أيضا تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال فأولها عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثلاث آيات لم يخاطب الله فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها توبيخ شديد، فلو وجه للرسول بالخطاب لكان فيه ما فيه، لكن جاءت بالغيب عبس. وإلا لكان مقتضى الحال أن نقول عبس وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله زكى، لكنه قال عبس وتولى، فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة. ولأجل أن يقع في مثل ذلك من يقع من هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه. وفي الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمى والأعرج والأعمش، وقد كان العلماء يفعلون هذا، فما أكثر ما يرد عليكم الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش عن مسعود، وهكذا. قال أهل العلم: واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام، لأن الأول أن إذا كان المقصود به تبيين الشخص تدعو الحاجة إليه، والثاني إذا كان المقصود به التعيير فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة. وقد جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتلك.
قتل الإنسان ما أكفره.
قتل الإنسان ما أكفره. قتل تأتي في القرآن كثيرا، فمن العلماء من يقول إن معناها لعن، والذي يظهر أن معناها أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، فيقولون مثلا: قتل فلان ما أصلع خلقه، قتل فلان ما أخبثه، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: قتل الإنسان، قال بعض العلماء: المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة، وليس كل إنسان، وليس كل إنسان، لقوله فيما بعد: ما أكفر. ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس، لأن أكثر بني آدم كفار، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: يا آدم، يقول ذلك يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول له الله عز وجل: أخرج من ذريتك باعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 كلهم في النار، وواحد من 1000 في الجنة. فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس، ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى. وقوله: ما أكفره، قال بعض العلماء: إنما هنا استفهام، أي أي شيء أكفره، ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء: إن هذا من باب التعجب، يعني ما أعظم كفره، وإنما كان كفره أي كفر الإنسان عظيما، لأن الله أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما. والفرق بين القولين أنه على القول الأول تكون ماء استفهامية، أي ماء ما الذي أكبره، وعلى القول الثاني تكون تعجبية، يعني عجبا له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى. والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث،
وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميما، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره.
من أي شيء خلقه؟ استفهام تقرير لما يأتي بعده في قوله من نطفة خلقه، يعني أنت أيها الإنسان كيف تفكر بالبعث؟ من أي شيء خلقت؟ ألم تخلق من العدم؟ لم تكن شيئا مذكورا من قبل فوجدت وصرت إنسان، فكيف تفكر بالبعث؟ ولهذا قال من نطفة خلقه، والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب يلقيه في رحم المرأة فتحمل. من نطفة خلقه فقدره، أي جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: كف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فهو مقدر في بطن أمه. من الذي يقدره هذا التقدير؟ من الذي يرسل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه إلا الله عز وجل؟
ثم السبيل يسره.
ثم السبيل يسره، السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى بقوله: وهديناه النجدين، يسر له ثدي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم، وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب.
ثم أماته فأقبره.
ثم بعد هذا أماته فأقبره، أمات الموت مفارقة الروح للبدن، وأقبره أي جعله في قبر، أي مدفونا سترا عليه وإكراما واحتراما، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائل الميتات جثة ترمى في الزبائن لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت، ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأقبره، قال: أكرمه بدفنه ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء الله عز وجل أنشره، أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله.
ثم إذا شاء أنشره.
وقوله ثم إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجزه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد.
كلا لما يقض ما أمره.
كلا لما يقضي ما أمره، يعني لا لما بمعنى لم، لكن تفرقها في بعض الأشياء. والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره، أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم لنشر أو لإنشار هذا الميت، بل له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. وهذا القول منهم تحدي مكذوب، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا.
فلينظر الإنسان إلى طعامه.
فلينظر الإنسان إلى طعامه. أن صببنا الماء صب، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به، وهل أحد خلقه؟ لا. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال: لو نشاء لجعلناه حطاما، بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهنا يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه. من أين جاء؟
أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
أما صببنا الماء صبا يعني من السحاب، ثم شققنا الأرض شقا بعد نزول المطر عليها تتشقق في النبات، فأنبتنا فيها أي في الأرض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أنبتنا فيها حبا كالذر والرز والذرة الشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة، عنبا معروف، قضبا قيل إنه قط المعروف، زيتون المعروف، ونخلا كذلك، وحدائق غلبا، حدائق جمع حديقة، والغلب كثيرة الأشجار، وفاكهة يعني ما يتفكر به الإنسان من أنواع الفواكه، وأبا الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل. متاعا لكم ولأنعامكم يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم بها عودكم وتتمتعون بها أيضا بالتفكه بهذه النعم.
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
ثم لما ذكر الله عز وجل حالا لما ذكر الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش ذكر حاله الأخيرة في قوله فإذا جاءت الصاخة يعني الصيحة العظيمة التي تصيح الآذان، وهذا هو يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبعيه، من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه، وأمه وأبيه الأم والأب، المباشر والأجداد أيضا والجدات، يفر من هؤلاء كلهم، وصاحبته زوجته وبنيه وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة واسوأتاه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض.
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة.
ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. مسفرة من الإسطار والوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تسفر عن ما في قلوبهم من السرور والانشراح. ضاحكة يعني متبسمة، وهذا من كمال سرورهم. مستبشرة أي قد بشرت بالخير، لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرى يقولون سلام عليك.
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
ووجوه يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة أي شيء كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة. ترهقها قترة أي ظلمة. أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا بين الكفر والفجور، نسأل الله العافية.